الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه. فصل في المفوضة، ولكن تقول المفوضة. والفقهاء حين يذكرون التفويض في باب الصداق يقصدون به عقد النكاح على المرأة من غير تسمية الصداق، هذا هو التفويض. فالتفويض عدم ذكر قدر الصداق في النكاح، والتفويض في النكاح جائز بالإجماع لدلالة القرآن في الآيتين الآتيتين. قال ربنا تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح، لا نافية، والنفي هنا نفي الجنس، أي لا يوجد جنس الجناح، وأصل الجناح الميل. ويطلق الجناح على الإثم لأن الإثم بسبب الميل عن الحق. ومر بنا أكثر من مرة أن نفي الجناح يدل على نفي الإثم، لكن قد يدل على الإباحة كما في مثل هذه الآية، وقد يكون الأمر مشروعا سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، فلا جناح عليه يطوف بهما. خلاف أهل العلم في الطوف بين الصفا والمروة في الحج والعمرة، خلافهم هل هو على سبيل الاستحباب أو الوجوب أو الركنية. فنفي الجناح لا يدل على عدم المشروعية. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، إن طلقتم النساء أي إذا حصل تطليق للنساء. إن هنا شرطية، طلقتم سبقا ذكرت أكثر من مرة سمر بنا إن شاء الله أن لفظ الطلاق وما تصرف منه هو صريح في الطلاق بالإجماع، وإن كان اختلفوا في بعض الألفاظ التي متصرف من الطلاق، لكن في الجملة لفظ الطلاق صريح في الطلاق وما عداه محل خلاف. طلقتم النساء، كلمة النساء هنا بالاستغراق، أي لا جناح عليكم إن طلقتم كل النساء. والمقصود بالاستغراق هو استغراق عرفي يدل عليه السياق، يعني المرأة التي لم يدخل بها زوجها ولم يسمي لها صداقا. إذن لا جناح يجوز الطلاق، نأخذ منه جواز الطلاق وتجري في الأحكام الخمسة، وأيضا نأخذ منه جواز الطلاق قبل الدخول وقبل تسمية الصداق، ونأخذ منه أيضا جواز نكاح المرأة والدخول بها ولو لم يسمي لها صداقا. ما لم تمسوهن، ما اختلف في ما في الآية، فقيل ما مصدرية ظرفية، أي لا جناح عليكم في طلاق النساء مدة عدم المس وعدم تسمية الصداق، مصدرية ظرفية. وقيل شرطية، تطويل الكلام، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقيل موصولة، لا جناح عليكم طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما لم تمسوهن، المس هو الجماع كما مر بنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، الدخول والإفضاء والتغشي والمباشرة والرفث واللمس، هذا الجماع غير أن الله حي كريم يكن بما شاء عما شاء. ومر بنا أن الأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. ومما يدل على ذلك أيضا قول ربنا تبارك وتعالى في المظاهر: من قبل أن يتماسى. فالمس المقصود به الجماع، نأخذ منه التكنية عن الأشياء التي يستحيى من ذكرها. فيك ابن عباس يذكر أن الله عز وجل لم يذكر عن الوط صريحا في كتابه، إنما يكني. ما لم تمسوهن، منطوق الآية جواز الطلاق قبل أن تمس المرأة ولها المتعة في هذه الآية، والآية التي بعدها لها نصف الصداق إذا مسها. مفهوم الآية أنه إذا لم يمس ليس لها شيء، هذا مفهوم الآية ولو دخل بها. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله، وصح عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: إذا أغلقت الأبواب فقد وجب الصداق، وجبت العدة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أوجبوا الصداق بمجرد الخلوة، ما لم تمسوهن إذا مس وجب الصداق، إذا لم يمس ظاهره أنه لا يجب الصداق ولو خلا بها، لكن الصحابة حكموا بوجوب الصداق بمجرد الخلوة ولو لم يحصل جماع. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو يحتمل أنها على ظاهرها للتنويع، أي لا إثم عليكم إن طلقتموهن قبل المسيس وقبل تسمية الصداق، يعني فيجوز أن تطلقوهن قبل المسيس ويجوز أن تطلقوهن قبل أن تفرضوا لهن فريضة، يكون من باب التنويع. ولا مانع أن تكون أو بمعنى الواو، لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، يعني يجوز جمع الأمرين، يجوز أن تطلقها من قبل المس ومن قبل تسمية الصداق. هل لهذا نظير كون أو تأتي بمعنى الواو؟ نعم، هذا كثير في كلام العرب وفي كتاب ربنا تبارك وتعالى. من ذلك فلا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع منهم آثما ولا تطع أيضا كفورا، فليس التخير بين طاعة الآثم أو الكفور. أيضا كقول ربنا تبارك وتعالى، ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع، لمن كان له قلب وألقى السمع، حاضر حينما يسمع ذلك ويتلوه. فلا معنى أن تكون أو هنا بمعنى الواو. أو تفريض لهن فريضة، مما أني الفرض في كلام العرب التقدير، فيكون معنى الآية أو تفرض أي تقدر لهن الصداق، لم تسموا لهن الصداق. لهن مر بنا أن الصداق مختص بالمرأة، فالصداق لها، واللام هنا تكون للملك والله أعلم. فريضة، صداق واجب، فالفريضة تدل على الوجوب. ومر بنا أن هذا إجماع، يشترط في النكاح الصداق، لكن لو شرط عدم الصداق هل يصح العقد أو لا يصح العقد؟ محل خلاف. والصحيح أن العقد الصحيح والشرط باطل، لعموم حديث عائشة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل. فإذا شرط ألا صداق للمرأة فالشرط باطل، لأن هذا الشرط يخالف مقتضى الشرع. فريضة مر بنا يحتمل أنها مفعول مطلق، أن تفرضوا لهن صداقا فريضة، ويحتمل أيضا أن تكون حال، لكن المصدرية أقرب الله أعلم. ومتعوهن، هذا من باب عطف الجمل، متعوهن، أمر الله عز وجل أن تمتع المرأة التي طلقت قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها. والتمتيع مأخوذ من المتاع، والمتاع أخذ لأن الشخص يتمتع به وينتفع به، فالله عز وجل يقول ومتعوهن، ما ذكر نوعا معينا من المتاع. قد يكون المتاع بمال، بذهب، بفضة، بملابس، بدار، بغيره. فالله عز وجل أمر بالمتعة مطلقة، وما أطلق الله عز وجل الأصل فيه الإطلاق، ولا يحد بكثير ولا بقليل. والمقصود من المتعة هو جبر خاطر المرأة، إذا حصل طلاق يكون هناك شيء من انكسار في خاطر المرأة، فشرعت المتعة للمرأة لأجل جبر خاطرها بعد الطلاق. هل المتعة واجبة أو مستحبة في الجملة في باب الطلاق؟ محل خلاف بين أهل العلم، لعله تأتي الإشارة إلى هذه المسألة في كتاب الطلاق إن شاء الله. لكن في الجملة أهل العلم لهم ثلاثة أقوال، أن المتعة واجبة لكل مطلقة دخل بها زوجها أو لم يدخل بها، وقيل اختص بالمرأة التي لم يدخل بها ولم يسمي لها، وقيل كل امرأة إلا التي لم يدخل بها وسمى لها الصداق فلها نصف الصداق. إذن هذه ثلاثة أقوال، ولم يختلفوا في الاستحباب، إنما اختلفوا في الوجوب. أما الاستحباب فهو محل اتفاق، أنه يستحب أن تمتع المرأة بعد الطلاق. ومتعوهن على، هنا على تفيد الوجوب، تقول لي وعلي، وعلى استعلاء معنوي، على الموسع أي الغني، المقصود هنا بالموسى أي الغني، والموسى اسم مفعول أي وسع الله عز وجل عليه رزقه بالغنى، قدره، والقراءة الأخرى بالسكون قدره، والمقصود أن المتعة ترجع إلى حال المكلف، فإن كان غنيا فيمتع المرأة على حسب غناه، وعلى المقتر أي الفقير قدره، وكذلك بالتسكين قدره، وهما قراءتان سبعيتان. فالفقير أيضا يمتع، لكن هذه المتعة تكون على قدره، فلا يشق عليه في باب المتعة. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى على الموسي قدره على المقتر قدره، ذهب بعض العلم إلى وجوب نصف الصداق للمرأة التي لم يدخل بها ولم يسمي لها صداقة. وجه ذلك أن الواجبات لا ترجع إلى حال الشخص، وقال النفقة من الواجبات وترجع إلى حال الشخص كما سيمر بنا إن شاء الله. قال متاعا، متاعا اسم مصدر، متعوهن تمتيعا، منصوب على المصدرية يعني مفعول مطلق، متاعا بالمعروف، الباء للمصاحبة أي حالة كونكم ملتبسين بالمعروف. بالمعروف يدخل فيها أمران، الأمر الأول ما كان ضد المنكر، فالمعروف ما عرف شرعا، على هذا لا متعة في أمور محرمة. ويدخل فيه أيضا ما يتعلق بالعرف، وعرف الناس يختلف باختلاف الزمان والمكان، وناخذ منه مراعاة الشارع في أحكامه على أحوال المكلفين وقدرتهم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونأخذ منه أيضا في الجملة عدم التكليف بما لا يطاق، الفقير قد لا يطيق المتعة الكثيرة فلم يكلف بها، وأيضا الرجوع للعرف الأحكام الشرعية التي لم يبين قدرها الشارع. وفيه أيضا من حكمة التشريع رجوع بعض الأشياء التي تختلف باختلاف الزمان والمكان إلى العرف، وأن الشارع لا يحد فيها حدا. حقا، حقا مفعول مطلق، كقول ابن مالك كابني أنت حقا، أي أحقه حقا، فهو مصدر. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى على، هذه تدل على الوجوب، وقال حقا، والحق هو الواجب، إذن عدم الإفاء به يكون من باب الباطل والله أعلم. على المحسنين، على الاستعلاء أي تدل على الوجوب، أيضا هذا واجب على المحسنين، فهذه الأشياء تدل على وجوب المتعة. في الآية الأخرى على المتقين أيضا تدل على وجوب المتعة. بعض العلم استدل على المحسنين وعلى المتقين بعدم الوجوب، وجه ذلك كون الشارع تعالى على المحسن وعلى المتقي، وهذه درجة كمال، فلو كانت واجبة لكانت على الجميع، على البر والفاجر. والله أعلم حينما يذكر المحسن ويذكر المتقي لأنه هو الذي يمتثلون لأمر الشارع بخلاف غيره، فليظهر الله أعلم أن المتعة واجبة في الجملة، لكن ما يتعلق بالمرأة في الآية الأولى إذا طلقها قبل الدخول وتسمية الصداق فلها المتعة، هذا هو ظاهر الآية. والمتعة تختلف، هل نقول لها نصف الصداق كمن سمى لها الصداق في الآية الآتية؟ محل خلاف، والظاهر لا، لأن المرأة راضيت بذلك، دخلت على الزوج وراضيت من غير أن تذكر قدر المهر، وللمرأة ترضى بالمهر القليل جدا، إذا شرط عليه الزوج مهرا قليلا ورضيت به صح. فكذلك هنا حينما رضيت بعدم تسمية الصداق فليس لها نصف مهر المثل، إنما لها المتعة، والمتعة تختلف من شخص إلى آخر والله أعلم. إذن المرأة إذا طلقها الزوج قبل الخلوة ولم يسمي لها صداقا ليس لها نصف مهر المثل، إنما لها المتعة فقط. وعرفنا التالي الآية التي بعده، وانطلقتم قبل تمسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وإن طلقتموهن مثل التي قبلها من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، الصحابة حكموا بأن الأمر يتعلق بالخلوة ولو لم يحصل جماع، فنصف ما فرضتم. إذا طلق الرجل بعد تسمية الصداق وقبل الدخول للمرأة نصف المهر، إلا إذا المرأة أسقطت حقها سواء كله أو بعضه، أو الرجل أسقط حقه وأعطاها المهر كله، وأرشد الله عز وجل إلى إعطاء المرأة الصدق كله، ولا تنسوا الفضل بينكم، فأرشد إلى أن الرجل يعطي المرأة الصدق كله وإن كان ذا حاجة أو نحو ذلك، فأيضا المرأة تعفو عن الزوج. يؤخذ من الآية إذا مسها يجب لها الصدق كاملا، وأيضا حكم الصحابة أنه إذا خلى بها فلها الصدق كاملا، يستقر الصدق كاملا للمرأة بالدخول بها. طلقته إذا كان الأمر يتعلق بسبب الزوج، لكن لو كان الأمر يتعلق بسبب المرأة، كان تكون المرأة هي التي طلبت الفرقة، هذا يدخل في باب الخلع في موضعنا إن شاء الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا الأمر يتعلق برجل هو الذي فارق المرأة، أما لو فارقها بطلبها فله أن يأخذ المهر كله أو بعض، أو لو حصل فسخ بعد الدخول، لو حصل فسخ سبب عيب في المرأة فالمرأة يستقر لها المهر، ثم بعد ذلك ينظر من الذي غر، إن كانت المرأة هي التي غرت فيرجع الزوج بالصداق له، وإن كان الولي هو الذي غر فالصداق يستقر للمرأة بما استباح من فرجها ويرجع الزوج على الولي. تأملنا آيات الصداق نجد أن الشارع أكثر منها، وهذا يدل على عناية الشرع بالضعفاء. فالآية الواردة في التحذير من أخذ الصداق بغير حق فيه بيان تسمية الصداق، فيه بيان جواز عدم تسمية الصداق، فيه بيان أنه لا حد للصداق، فيه بيان الصداق تارة يكون مالا تارة يكون منفعة إلى غير ذلك من الكلام الذي مرت بنا في مسألة واحدة تتعلق بأي شيء بصداق المرأة. هذا يدل على عناية الشارع بما يتعلق بالنساء. لماذا؟ لأن المرأة ما ظنت أن تظلم. حينما تذكر هذه الآيات لا نعزلها عن سياق المجتمع التي وردت فيه، وهو المجتمع الجاهلي أصلا كانت المرأة لا تأخذ شيئا، إنما تكون كالسلعة في باب الشراء، زوجني موليتك وزوجك موليتي فقط، وليس بينهم شيء، لا يورثونها، يمنعونها حتى يرثوها. فلما يتبين لنا السياق الذي سيقت فيه الآيات يتبين لنا أيضا عناية الشارع بالضعفاء عموما وبالنساء خصوصا. باب عشرة النساء. العشرة في كلام العرب المخالطة، والمقصود في هذا الباب في كلام الفقهاء والمحدثين يقصدون به المخالطة بين الزوجين وما يتعلق بها من أحكام، سواء كانت أحكام مالية أو غير مالية. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. ربنا عز وجل حينما نهى الرجال عن الإضرار بالمرأة وعضل المرأة لأجل أن يجيئها لأن يأخذ شيئا من مهرها قال وعاشروهن بالمعروف، أمر الله عز وجل مخالطة المرأة بالمعروف، كما مر بنا بالباء هنا للمصاحبة أي متبسين بالمعروف. والمعروف كما تقدم قبل قليل يكون معروف مباح وأيضا يرجع فيه إلى العرف بالمعروف. وما يتعلق بالمعاشرة سواء يتعلق بالقسم بالمبيت بالنفقة، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذه الأحكام في مواطن مختلفة. فإن كرهتموهن، هنا إن شرطية، فعل الشرط كرهتموهن، جواب الشرط جملة فعسى أن تكرهوا شيئا. فإن كرهتموهن، كراهة الرجل للمرأة إما أن يتعلق بدينها أو بدنياها أو بخلقها، فإن كان الأمر يتعلق بدينها فلم يأمر ربنا تبارك وتعالى بالبقاء مع المرأة، قال ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلى عرف عن المرأة الفجور للزوج أن يضيق عليها حتى تفتدي، إذن ما أمر أن تبقى المرأة معه. قد يكون الطلاق أحيانا واجبا في حق الرجل كأن تكون المرأة زانية، على الصحيح كما مر بنا الطلاق واجب، فإذا كره لأجل فجورها لم يؤمر به أن يصبر وأن يتحمل المرأة. كذلك إذا كانت فاسقة، سواء هذا الفسق كفر كترك الصلاة تركا مطلقا على الصحيح أو صاحبة كبائر، ما أمر الرجل أن يبقى المرأة الفاسقة معه لعموم النصوص، إنما إذا كره لأحد أمرين، إما لأجل عدم ميله القلب لها فله أن يطلقها. فلذلك في مسلم في قصة نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر لحفصة والله إنك لتعلمين أن رسول الله لا يحبك ولولا أنا لطلقك، وطلقها صلى الله عليه وسلم ثم أمره ربه أن يراجعها. فإذا كان سبب ميل القلب يجوز. فلذلك في قصة ثابت بن قيس قالت امرأته لا أعيب على ثابت خلقا ولا دين ولكني أكره الكفر في الإيمان، تقول أكره الكفر الكفر العشير لأني لا أطيقه فلا أعطيه ما افترضه الله عز وجل له، هذا من باب الكراهة. فإذا كانت الكراهة لعدم الميل القلبي هو الذي أمر الرجل أن يبقي المرأة، أو إذا كانت الكراهة بسبب بعض الأخلاق التي في المرأة كانت فيها مثلا حدة في طباعها أو مثلا عندها شيء من عدم الاهتمام ببيت أو غير ذلك أمر بالبقاء معه. حديث أبي هريرة في مسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا راضي منها الآخر. فالشخص في تعامله مع المرأة إذا وجد فيها بعض الأشياء التي ليست حميدة بسبب أخلاقها أو حدتها أو غير ذلك هنا أمر به أن ينظر للجوانب الحسنة التي في المرأة، هذا مظنة البقاء مع المرأة. أما إذا جعل نظره وحديثه دائما على هذه الأشياء ما تدلت المرأة، وفي نفس الوقت إن لم يحصل تكدر خاطر دائم حصلت الفرقة، وإن أردت أن تقيمها كسرتها وكسرها طلاقوها. هذه المسألة لا تتعلق فقط بالمرأة، كل من نخالطه ينبغي أن هذا الحديث ألا يغيب عن أذهاننا، من نخالطهم من الناس لا ننظر إلى جوانب القصور التي فيهم، ننظر لجوانب الحزن التي فيهم وهي كثيرة، وهذا مظنة استمرار المحبة وأيضا استمرار التعاون على البر والتقوى. فإن كرهتموهن بسبب لا يتعلق بدينهن فعسى، عسى من أفعال الرجع وهي هنا تامة والله أعلم، فعسى أن تكرهوا شيئا، عسى كراهتكم شيئا. ونأخذ منه أيضا أن الكراهة إذا كانت بسبب الطبع ولا يملكها الشخص جائزة. الشخص أحيانا قد يكره شخص لا لدينه إنما بسبب دبل من الأسباب، وهذه أشياء لا يملكها الشخص، والشخص لا يؤاخذ بما لا يملك إنما يؤاخذ بما يملكه. وعسى من الله واجبة، على هذا أنه لا بد أن يتحقق. فعسى أن تكرهوا شيئا، ويجعل منصوبة لأنها معطوفة على تكرهوا، أصل تكرهون نصبت علامة النصب حذف النون، ويجعل علامة النصب الفتحة، ويجعل الله، وفيه وصف الله عز وجل بأنه يجعل، جعل الله كعبة البيت الحرام قيما للناس، فيه أي في هذا الأمر الذي كرهتموه. فالظاهر العلم أن الآية عامة، فعسى أن تكرهوا شيئا، فعسى هنا فيها معنى الشرط، فتكون شيئا عامة، ويجعل الله فيه خيرا، أي هذا المكروه يجعل الله عز وجل فيه خيرا، وهذا الخير كثير. إذا كان الأمر يتعلق بالمرأة فالخير ظاهر، منه الثواب الأخروي، منه الولد، منه تحصين الفرج، إلى غيره من المصالح تتعلق بالنكاح. وإذا كان الأمر لا يتعلق بالمرأة عام كل مكروه، أيضا الأمر ظاهر، إما يكون الخير الدنيوي يراه الشخص ولو بعد أيام، أو يكون أخروي يجده الشخص يوم القيامة. وهذه الآية كما ذكر ربنا تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن ربنا عز وجل خبير، يعلم مآلات الأمور، فلذلك ما يصيبنا من أشياء لا نريدها ونكرهها إن استطعنا أن نشكر الله عز وجل عليها فلنفعل ذلك ولنبذل وسعنا. الواحد منها أول ما يصيبه المكروه تأمل قوله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وخرجت من قلبه وليس من لسانه، اطمأن واستبشر وفرح بذلك. ولا مانع أن الشخص يكره الأمر من جانب ويحبه ويشكر الله عز وجل عليه من جانب آخر. إذن في هذه الآية يأمر الله عز وجل أن نعاشر النساء بالمعروف ولا نطلق. استدل بهذه الآية على كراهة الطلاق في الجملة. إذن الشخص إذا كان يكره المرأة يجوز له طلاقها، لكنه كان فيه شيء من الكراهة، يعني الأمر على الجواز لكن الأولى عدم الفعل، هذا في الجملة. الآية الثانية يقول ربنا تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولهن أي للنساء مثل الذي عليهن، المرأة لها وعليها بالمعروف تقدم، وللرجال أي جنس الرجال عليهن درجة. سيأتينا إن شاء الله الكلام على هذه الآية في الطلاق، لكن الذي يهمنا من هذه الآية كالتي قبلها أن الله عز وجل أخبر أن للمرأة حق وعليها حق، لكن الرجل له فضل عليها، والذي جاء عليهن درجة اختلف في هذه الدرجة، قيل المقصود بها القوامة وقيل الجهاد، حتى قال بعض المفسرين اللحية، هذه هي الدرجة. ابن العربي رحمه الله تعالى حينما ذكر هذه الآية ذكر جملة منفادها، ورحم الله شخصا أمسك عن ما لا يعرف، هذه الدرجة إذا لم يرد فيها نص الشخص يقول قيل فيها كيت وكيت وكيت ويمسك، لكن في الجملة لا شك أن جنس الرجال مفضلون على جنس النساء. هذه الآية فادت ثلاث فوائد: أن للرجل حق خاص، وللمرأة حق خاص، وهناك حقوق مشتركة بين الزوجين، وهذا ما يتعلق في عشرة النساء في الجملة. عشرة النساء في الجملة تكون حقوق مشتركة بين الزوجين، حقوق خاصة للرجل، حقوق خاصة للمرأة. مثل حقوق خاصة للمرأة سنتمر بنا إن شاء الله في باب النفقات. من الحقوق المشتركة بين الزوجين الصحبة الحسنة، يجب على الرجل أن يصاحب المرأة صحبة حسنة، وكذلك المرأة يجب عليها أن تصاحب الرجل صحبة حسنة. لعموم عاشروهن بالمعروف، ومن المعروف الإحسان إلى المرأة، فلو أن المرأة علمت أن الرجل لن يحسن إليها إذا تزوجها، أو العكس الرجل علم أنها لن تحسن إليها ما حصل النكاح. وأيضا من الحقوق المشتركة كف الأذى، يكف كل واحد من الزوجين أذاه عن الآخر، وهذا على سبيل الوجوب. إذا كان يحرم الأذى في الجملة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، إذا كان هذا في الجملة فالزوجان من باب أولى. أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الجار قريب، فنص الشارع على حرمة أذاه، فالزوجة أيضا من باب أولى حرمة إذائها. أيضا من الحقوق المشتركة بين الزوجين تحريم المطل، هناك حقوق للرجل وهناك حقوق للمرأة من نفقة وغيره، فيحرم على كل واحد منهما في حال القدرة أن يمطل الآخر وأن يؤجل الحق ويبحث عن معاذير حتى يؤجل الحق الواجب. حديث أبي هريرة في الصحيح: مطل الغني ظلم. فإذا كان الزوج أو الزوجة قادرا على الإتيان بالحق حينما يطلب يحرم عليه التأخير إلا إذا حصل له ضرر. أيضا من المعاشرة بالمعروف عدم التذمر والتأفف حين أداء الحق. أحيانا الشخص سواء كان الرجل أو المرأة يكون له حق على الآخر، فحينما يبذله المطلوب منه يبدي شيء من التذمر والتأفف، هذا يجعل الطالب مستقبلا ربما يحتم عن الطلب أو إذا حصل طلب يحصل عنده شيء من الخوف والوجل وعدم راحة البال حين الطلب، هذا ليس من باب المعاشرة بالمعروف. ما يتعلق بالزوج من أهم حقوق الزوج الاستمتاع، وسيمر بنا إن شاء الله في الآية التي بعدها، فأعتزل النساء في المحيض. فالأصل أن الرجل يجوز أن يتمتع بالمرأة كل وقت حتى زمن الحيض والنفاس، إلا موطن الأذى مطلقا سواء في القبل أو الدبر إذا كان هناك أذى، ويحرم على المرأة أن تمتنع. فلذلك في حديث أبي هريرة الصحيح، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة. والحديث الصحيح يدل على أن امتناع المرأة من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا من حقوق الرجل على امرأة ألا تخرج إلا بإذنه. في حديث أبي هريرة لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. والحديث الصحيح إذا كانت المرأة لا تصوم نفلا إلا بإذنه، فعدم الخروج إلا بإذنه من باب أولى. في حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيح في قصة الإفك، قالت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأذهب لأهلي لأستطلع منهم الخبر. استأذنت حتى تذهب إلى أهلها لأجل أن ترى. والأصل هو قرار المرأة، وقرنا في بيوتكن، فالأصل أن المرأة تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج. وردت أحاديث على أن خروج المرأة كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها تصح. من ذلك حديث لا تقبل لها صلاة إذا خرجت، منها نعلها كل ملك وكل شيء تمر عليه إلا الجن والإنس. أيضا حديث كانت في سخط الله ونحو ذلك من الأحاديث التي يفهم منها أن خروجها كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها لا تصح. لكن النصوص دلت على أن المرأة لا تخرج إلا بإذن الزوج، والأصل أنها تبقى في بيت الزوجية. إذا كان الخروج لا بد من إذن الزوج فالسفر من باب أولى، لكن ليس معنى هذا أن الزوج يمنعها. في حديث ابن عمر استأذنت امرأة المسجد فلا يمنعها، حديث صحيح. إذا كان الذهاب للمسجد وهو من الأمور المباحة أمر الرجل أن يأذن للزوجة ولا يمنعها، فالواجبات من باب أولى. فإذا أرادت أن تصل رحمها يجب عليها أن يأذن لها، إذا أرادت لحوائجها التي لا يمكن يقضيها إلا هي يجب عليها أن يأذن لها، إذا احتاجت مستشفى أو غيره يجب عليها أن يأذن لها. لكن لو لم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، فمثلا عدم صلة الرحم ليس بمعروف من المنكر، فلا طاعة له في هذا الباب، فلها أن تخرج ولو من غير إذنه. لكن المرأة تنظر في باب المصالح وباب المفاسد، وتعرف كيف تصل رحمها، وفي نفس الوقت ما يقع بينه وبين الزوج نزاع قد يؤدي إلى الطلاق. وحقوق الزوج كما في الآية، ولهن مثل الذي عليهن. إذا أعطى الزوج المرأة حقوقها وجبت عليها الحقوق للزوج، إذا لم يعطها ليس له حق. وكذلك العكس، لو أن المرأة لم تعطي الزوج حقوقه فليس له حقوق. مثلا الفقهاء سيمر بنا إن شاء الله يقول لا نفقة لناشز. لماذا لا نفقة مع النفقة واجبة؟ لأنها لم تؤدي حق الزوج. إذن هذه الحقوق مشروطة بأي شيء؟ إذا أتى كل واحد من الزوجين بالواجب الذي افترضه الله عز وجل عليه. من حقوق الرجل على امرأته ألا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه، حتى لو كان من رحمه. نعم، لكن ليس له أن يمنعها أن تصل رحمها. البيت بيته، له أن يمنع من شاء، لكن ليس له أن يمنعها من أداء الواجب وهي صلة الرحم. ذكرت قبل قليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، ولا تدخل أحد في بيته إلا بإذنه. حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فلا تدخل المرأة أحدا، لا يأذن الرجل بدخوله. والإذن أحيانا يكون إذن لفظي، وأحيانا يكون الإذن عرفي. من المسائل المهمة في هذا الباب وهي مسألة هل الخدمة واجبة على المرأة أو لا. هذه من المسائل التي يكثر الخلاف فيها. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وعن أحمد على أن الخدمة واجبة على المرأة. ما دليلهم؟ دليلهم الآيات التي مرت بنا وعاشروهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حينما نزلت هذه الآيات كيف كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل إلى زماننا؟ هل النساء كن يخدمن أو لا؟ مثلا قصة فاطمة في الصحيحين حينما أتت تشتكي الرحى تطلب خادما فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر عند النوم. فاطمة رضي الله تعالى تشعر بشيء من التعب والمشقة، فلو كانت هذه الخدمة ليست واجبة عليها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبا، هذا من باب التبرع، وأمر علي أن يأتيها بخادم. أيضا في الصحيحين حديث أسماء رضي الله تعالى عنها تقول كنت أسوس الفرس للزبير وأطحن النوى لناضحه وأنقل الماء وأعجن وأخبز، تقول لما أرسل لي أبو بكر بخادم كأنما أعتقني، فتقول كأنما أعتقني. إذن هي مشقة وعنت، لو كانت الخدمة ليست واجبة لبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاج. وكل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمان يكرهن الخدمة، لو كل مرأة تيسر لها ألا تخدم أما خدمت. إذن من عهد التشريع إلى زماننا والنساء يخدم، إذن هذا هو المعروف، فتكون الخدمة واجبة عليها بالمعروف. لو قلنا أن الخدمة لا تجب على المرأة إنما العقد على التمتع بالبضع فقط، على هذا المرأة ستكون معطلة في البيت، مجرد تتجمل وتقول لزوجها هيت لك، والزوج بين أمرين، إما أن يكون عنده مال ويأتي لها بخادم، وهل كل رجل يستطيع، وإلا سوف هو يخدم في البيت. إذا خدم بالبيت من سيعمل لأجل النفقة؟ يصعب عليها أن يأتي بالنفقة وبين الخدمة في البيت، هذا من جهة النظر. أيضا ربنا عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء، فلو قلنا المرأة لا تجب عليها الخدمة والرجل لا يستطيع أن يأتي، ستكون قوامة لمن؟ المرأة. افعل. فليظل والله أعلم أن الخدمة تجب على المرأة بالمعروف، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، فلكل أهل بلد ينظر إلى عامة النساء كيف يخدم فتجب الخدمة عليهم. من هي في القرية ليست كمن هي في المدينة، من هي في القرية ليست كمن هي في البادية، فالخدمة تختلف باختلاف الزمان وأيضا باختلاف المكان. هل تجب الخدمة على الرجل؟ نعم، في أحوال لو شرطت عليه المرأة خادم، إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. لو كانت المرأة تخدم في عرف الناس وأنها لا تخدم، فنشأت المرأة من حين ولدت إلى أن تموت وهي تخدم، فإذا كان مثلها يخدم فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. أيضا إذا أصيبت المرأة بمرض أو غيره ولا تستطع الخدمة، يجب على الزوج أن يأتي بخادم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كانت لا تستطيع أن تخدم هنا يجب عليه أن يخدمها. والقول بأن الخدمة ليست واجبة على المرأة مذهب الحنابلة، ورواية أخرى عندهم توافق على أئمة الثلاث. هذا فيما يظهر لي والله في هذه المسألة. حينما يقال إن الخدمة تجب على المرأة ليس معنى هذا أن الشخص لا يحسن إلى أهله، سواء في تقديم الطعام أو في أخذه أو في غيره من أمور البيت، كحديث عائشة رضي الله تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله. لكن لا بد أن نعلم حينما نتكلم على باب تقرير المسائل الفقهية والوجوب وعدم الوجوب، هذه مسألة، وباب النصح والتوجيه والوعظ والإرشاد هذا باب آخر. من الكمال أن يساعد الرجل أهله على قدر وسعه، إما ببدنه أو أن يأتي بمن يعينهم على العمل بخادم أو بغيره، والله أعلم.